إن هذا هو انتفاء المفسدة حتى يدخل الضرر فيها. ذكرنا ضمن البحر طائفتين من الروايات، الطائفة الأولى اللي قربنا بها دلالتها على قول المشهور بأنه بدء الوجوب يسقط مع وجود الضرر، والطائفة الثانية التي كانت على خلاف ذلك تدل على أنه يجب الإقدام وامتثال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لو وجد الضرر. فحصل تعارض بين هاتين الطائفتين، كيف يمكن الجمع بينهما؟ يتحصل من كلام المشهور كلام الأصحاب عدة وجوه للجمع بين هاتين الطائفتين. من هذه الوجوه أولا ما ذكره صاحب الوسائل قدس سره، هذه الوجوه ذكرها في ذيل خبر جابر، الخبر الذي كان ضمن المجموعة التي قرأناها والذي وكان أصرح الأخبار في هذا المجال. جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال يكون في آخر الزمان، إلى أن يقول لا يجيبون أمرا بمعروف ولا نهيا عن منكر إلا إذا أمنوا الضرر، يطلبون لأنفسهم الرخص والمعاذير. صريح إذن في عكس ما يقوله المشهور. فالوجوه ذكرها صاحب الوسائل في ذيل هذا الخبر باعتباره يخالف الروايات التي يتمسك بها المشهور. فالوجه الأول ذكره صاحب الوسائل قال الضرر هنا محمول على فوات النافع، وليس الضرر ذاك الذي نجعله كشرط اللي هو الضرر بمعناه الحقيقي، لا هنا الضرر بمعنى فوات النفع فلا ينافي شرط المشهور. لكن هذا يرد عليه أنه مخالف لظاهر بل صريح الرواية، لأنه تتذكرون في الرواية مما ورد فيها من الفقرات يقول وما لا يكلمهم في نفس ولا مال، وفيها أيضا ولو أضرت الصلاة بأموالهم وأبدانهم. هذا لا يمكن حمله على الضرر بمعنى فوات النفع، وإنما الضرر بمعناه الذي نتداوله هنا في هذا الشرط. فإذا هذا الوجه مخالف لظاهر بل صريح الرواية وما لا يكلمهم، ما هو الكلم؟ الإصابة، كلم جرح وغيره في نفس ولا مال ولو أضرت الصلاة بأموالهم وأبدانهم. فإذا هذا المعنى الذي ذكره لرفع المنافات ليس بصحيح. وجه آخر أيضا ورد في كلام صاحب الوسائل قال حمله على وجوب تحمل الضرر اليسير، هاي الطائفة الثانية أنه بلي واحد في سبيل الأمر يتحمل الضرر، المراد به الضرر اليسير، وذلك الذي يسقط الوجوب الضرر الكبير. هكذا نجمع بينهما. لكن أيضا هذا الوجه مردود لأنه لا دليل على تقييد إطلاق الضرر في الرواية، بل إنها صريحة. الآن قرأنا فقرات صريحة في ضرر الأنفس والأبدان، ولا يمكن وصف ضرر الأنفس والأبدان بأنه ضرر يسير، وهذا على أشكال الضرر أن يكون في النفس والبدن. هكذا في الحديث يقول وما لا يكلمهم في نفس ولا مال، وفيه ولو أضرت الصلاة بأموالهم وأبدانهم. الضرر بالنفس والبدن والجود بالنفس أقصى غاية الجود، فكيف يمكن أن تصف بأنه نحملها على الضرر يسير وهي صريحة في أعلى أنواع الضرر وأشده. إذن هذا الوجه أيضا غير صحيح. الوجه الثالث حكاه صاحب الوسائل عن بعض الأصحاب قال حمله على حصول الضرر للمأمور والمنهي، مو على الآمر الناهي كما هو مقتضى الشرط. احنا حديثنا لما نقول إذا وجد ضرر يسقط الوجوب عن الآمر الناهي، فيقول الطائفة الثانية نحملها الضرر على المأمور المنهي. حمله على حصول الضرر للمأمور والمنهي كما إذا افتقر إلى الجرح والقاتل. هذا يقول أنه نعم الأمر والنهي حتى لو تطلب إنزال الضرر بالطرف الآخر والقتل لا بأس، فحينئذ تكون أيضا أجنبية عن الطائفة الأولى ولا تنافيها. هكذا الوجه الثالث الذي يطرحه ويحكيه يعني عن بعض الأصحاب، وهو ما كما ترون أيضا مخالف لظاهر الرواية من أن الضرر متعلق بنفس الآمر الناهي وليس بالمأمور المنهي، واضح من الخبر الذي ذكرنا. فهي كلها وجوه إذن ليست صحيحة وتأباها الرواية. الوجه الرابع حمله قدس سره هذا الضرر في هذه الروايات خبر جابر عن طائفة ثانية وثالثة، يقول نحملها على استحباب تحمل الضرر العظيم. الأمر والنهي حينئذ لا يكون واجبا وإن يسقط الوجوب، لكن يستحب أن يتحمل هذا الضرر ويقدم على هذا الأمر والنهي، فلا تنافي إذن الطائفة الأولى. الطائفة الأولى تقول يسقط الوجوب، الطائفة الثانية تجيب عن ما بعد ذلك أنه إذا سقط الوجوب ما هو حكمه؟ الاستحباب. فهذا خبر جابر في الطائفة الثانية نحمله على استحباب تحمل الضرر العظيم، ويرد عليه أن هذه الموارد من مقولة ما لو جاز وجب، أي لو جاز ترك العمل فإنه يجب تركه. فالمفروض أنه ما دام هو شاف أن الطائفة الأولى تسقط الوجوب، خلاص ما دام سقط الوجوب إذن يحرم في الفعل. هذا من موارد ما لو جاز وجب، أي لو جاز ترك العمل فإنه يجب تركه، بعد ماكو يستحب، والقيام به حرام حينئذ لأنه يدخل في إلقاء النفس في التهلكة عند عدم المسوغ. فلو سقط الوجوب فالحكم الحرمة. وهذا هم ليس أنا فقط يعني أقول به، لا، وكثير من كلمات الأصحاب لو دققتم يجعلون هذا الشرط مو شرط وجوب، شرط جواز، معنى أنه لو انتفى الشرط لا يجوز الفعل. قسم يذكرون كشرط وجوب، فحينئذ من حقك أن تحتمل، تقول ما دام الشرط وجوب إذا لما ينتفي ما ندري بعد الحكم الوراء، المهم لا يجب. أما ما هو وراء لا يجب تقدر تجي تقترح يستحب وغيره. لا، جملة من الأصحاب جعلوه شرط جواز، يعني أنه إذا انتفى بعد لا يجوز، كالشهيد الثاني في المسالك والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان. هسه الشهيد الثاني بالمسالك يقول مع ظن الضرر فإن الجواز يرتفع أيضا مع الوجوب. بعد لا معنى الحديث عن استحباب تحمل الضرر، لو عندك مسوغ للإقدام يجب عليك، سقط الوجوب إذن يحرم الفعل، لأن راح يكون عملك بلا مسوغ وإقدام على الضرر وإلقاء بالنفس بالتهلكة. فلذلك شو الشيء الثاني في المسالك جعله شرط جواز، مع ظن الضرر فإن الجواز يرتفع أيضا مع الوجوب. وهكذا المحقق الأردبيلي قدس سره جعل الأمن من الضرر شرطا للجواز، قال وبدونه يحرم، وحكاه عن البعض، مو بس هو محقق الأردبيلي، حكى هذا الكلام أيضا عن البعض. صاحب الجوار قدس سره الذي ومع المشهور وتبنى هذا قول المشهور، مع ذلك لما وصل إلى هذا الحمل من اللي حكى صاحب الوسائل قال وإن كان لا يخلو من نظر بل منع ضرورة ثبوت الحرمة حينئذ، حين سقوط الوجوب ووجود الضرر، كما صرح به الشهيدان والسيوري. إذن هذا الوجه أيضا ليس بصحيح، حمل الطائفة الثانية كخبر جابر وغيره على استحباب تحمل الضرر باعتبار أن الطائفة الأولى أسقطت الوجوب، لكن بعد سقوط الوجوب هو يستحب، هو لا يجب بس يستحب، لا، هذا شفنا ليس وجها صحيحا لأنه يحرم حينا. خامسا من الوجوه هذا صاحب الجواهر تبنى مضمونة وحاصلة أن الإقدام على الضرر بمضمون خبر جابر وغيره هذا التكليف الخاصة، تكليف مخصوص، هذا ليس تكليفا عاما. الطائفة الأولى تشير إلى التكليف العام وهو أنه عند وجود الضرر يسقط وجوب الأمر والنهي، لكن الخاصة هؤلاء عندهم تكليف مخصوص بأن يقدموا على الضرر من أجل إقامة هذا الأمر والنهي. هذا تبناه صاحب الجواهر، قال عن خبر جابر وأمثاله أنه محمول على أناس مخصوصين موصوفين بهذه الصفات. فرح تكون العلاقة مو تعارض بين الطائفتين، عموم وخصوص. أن الطائفة الأولى هو الحكم العام بأنه يشترط في الوجوب انتفاء الضرر، فإذا وجد الضرر سقط الوجوب، لكن تكليف خاص لقوم مخصوصين موصوفين بهذه الصفات اللي ذكرها خبر جابر، هؤلاء يحمل على أنه تكليف خاص. قال محمول على أناس مخصوصين موصوفين بهذه الصفات. وقال قدس سره أيضا في موضع آخر يقول ما وقع من خصوص مؤمن آل فرعون وأبي ذر وغيرهما في بعض المقامات فلأمور خاصة لا يقاس عليها غيرها. هذا إذن وجه يتبنى صاحب الجواهر بأن هذا ليس تعارض بين الطائفتين، لا، الحكم والطائفة الأولى، لكن أكو قوم مخصوصون يكون تكليفهم هذه الطائفة الثانية وهو تحمل الأضرار في النفس والبدن والمال من أجل إقامة هذه الفريضة كما ذكر. ما وقع من خصوص مؤمن آل فرعون وأبي ذر وغيرهما في بعض المقامات فلأمور خاصة لا يقاس عليها غيرها. هذه الفكرة من صاحب الجواهر سبقه إليها بحسب ما رأيت في المصادر العلامة المجلسي قدس سره في مرآة العقول في شرح لأصول الكافي، لما وصل إلى شرح حديث اللي يرجع على مرآة العقول عند تحت يده المجلد 11 صفحة 98 أثناء شرح للحديث في أصول الكافي كتاب الإيمان والكفر باب مجالسة أهل المعاصي الحديث 16. خلنا نقرأ أصل الحديث حتى نشوف تعليق العلامة المجلسي في أصول الكافي بالموضع ذكرنا. عن اليمان بن عبيد الله قال رأيت يحيى بن أم الطويل، أحد ثلاثة يصفهم الإمام بأنهم الذين ثبتوا بعد الحسين عليه السلام مع الإمام السجاد، أحد ثلاثة هو هذا يحيى بن أم الطويل. فاليمان بن عبيد الله قال رأيت يحيى بن أم الطويل وقف بالكناسة كوفة ثم نادى بأعلى صوته معشر أولياء الله إنا براء مما تسمعون. الحكم أموي كما تعلمون كان يلعن ويسب عليا عليه السلام على المنابر. إنا براء مما تسمعون، من سب عليا عليه السلام فعليه لعنة الله وإن كان من تزعمون أنه الخليفة الأموي، ونحن براء من آل مروان وما يعبدون من دون الله. ثم يخفض صوته فيقول من سب أولياء الله فلا تقاعدوه، ومن شك فيما نحن عليه فلا تفاتحوه، ومن احتاج إلى مسألتكم من إخوانكم فقد خنتموه. لاحظ حقوق الإخوان الشيعة بعضهم على بعض. ومن احتاج إلى مسألتكم من إخوانكم فقد خنتم. ثم يقرأ قوله تعالى إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه نعوذ بالله بئس الشراب وساءت مرتفقة. إذن هذا الحديث هو في أصول حتى شوي نسلسل بالفكرة ونصل إليه ولا صير مفتور. هذا إذن الحديث في أصول الكافي. لما شرح المجلسي في مرآة العقول روى عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أن الحجاج طلبه، طلب يحيى بن أم الطويل وقال تلعن أبا تراب، وهو طبعا لا يقوم بذلك، فأمر بقطع يديه ورجليه وقتله. هذا واضح إذن صار موضع ومورد الكلام. قال العلامة المجلسي هنا هذا وين هذا الكلام؟ جابع المشهور، مشهور وين يحكي؟ شنو أمن من الضرر يسقط الوجوب؟ وين هاي المواقف؟ شلون تفسرها على رأي المشهور هاي المواقف؟ فقال العلامة المجلسي قال كأن هؤلاء الأجلاء من خواص أصحاب الأئمة عليهم السلام كانوا مأذونين من قبل الأئمة عليهم السلام بترك التقية لمصلحة خاصة خفية، أو إنهم كانوا يعلمون أنه لا ينفعهم التقية وأنهم يقتلون على كل حال بإخبار المعصوم أو غيره، والتقية إنما تجب إذا نفعت. إذن هاي فكرة كون التكليف مخصوص هذا لخواص أصحاب الأئمة عليهم السلام جذورها موجودة قبل صاحب الجواهر قدس سره، وصاحب الجواهر أيضا تبناها في هذا الموضع. هذاك الكلام قلنا في أصول الكافي في كتاب الإيمان والكفر، ليس فيما نحن فيه، لكن تبناها كفكرة صاحب الجواهر، وقال إذن هاي الطائفة الثانية تشير إلى تكليف مخصوص فلا تنافي تلك الطائفة الأولى، وإنما العلاقة بينهما ستصبح العام والخاص وليس التعارض. طبعا هنا لابد أن نشير إلى أن علام المجلسي ملتفت إلى شيء، إلى ما سنقوله إن شاء الله تعالى، من أنه ليس دائما قضية الضرر حاكمة على الواجبات، وإنما لابد أن نجري قواعد باب التزاحم الأهم والمهم. فصاحب الجواهر للأمانة يعني، وإن كان إحنا فكرتنا إلى هنا خلصت، أنا أريد أقول أن صاحب الجواهر سبقه علام المجلسي في هذه الفكرة، بس لا، للأمانة العلمية علي أن أتمم كلام علام المجلسي، لأنه هو قايل هذا الشيء اللي نحن يعني ندافع عنه ونتبناه. قال في نفس الموضع، قال: مع أنه يظهر من بعض الأخبار أن التقية إنما تجب إبقاء للدين وأهله، فإذا بلغت الضلالة حدا توجب اضمحلال الدين بالكلية فلا تقية حينئذ، وإن أوجب القتل، كما أن الحسين عليه السلام لما رأى انطماس آثار الحق رأسا ترك التقية والمسالمة. فالمسألة إذن ماكو حكومة مطلقة لقضية الضرر واشتراط الضرر على الأمر والنهي، قضية تزاحم، قد يكون متعلق الأمر والنهي من الأهمية بحيث الموت يهون من أجل إقامته. هذا الذيل يعني، وإن كان مو مكانه هنا، لأن هذه النتيجة يعني نريد أن نصل إليها هذه النتيجة، بس على كل إن أجى موضعه ورأيت من الأمانة أن أنقل هذا الكلام عن الرجل ملتفت إلى هذا الشيء. المهم إحنا هذا الذيل قلنا نقلناه للأمانة، نحن إنما نريد أصل الكلام، هذا الوجه الخامس الذي نحن فيه لحل التعارض، ونتيجته أنه ليس تعارضا، هذا عام وخاص اللي قال صاحب الجواهر. ويرد على هذا الوجه اللي تبنى صاحب الجواهر ألف: إن الرواية بصدد ذم من تخلف عن امتثال الفريضة ملتمسا الأعذار باحتمال الضرر ونحوه، وأنه لا يمكن الأخذ به على إطلاقه، فما قاله قدس سره لا يصلح لتوجيه الرواية ورفع التعارض مع شرط المشهور. كلامه قدس سره ما يصلح لحل التعارض، كلامه إنما يصلح لأي شيء، لتبرير فعل هؤلاء، أنه هؤلاء كيف أقدموا وهم عندهم شرط المشهور قضية انتفاء الضرر، يقول هذا التكليف خاص بهم، هذا ما يصلح لحل التعارض. الآن نحن نريد منك جوابا على حل التعارض بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية. الطائفة الثانية تذم قوما أنهم يتركون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنهم لا يريدون أن يصيبهم ضرر في طاعة الله، والطائفة الأولى تقول أنها تفيد سقوط الوجوب. حل هذا التعارض، هذا غاية ما يفيد كلامك، هو تصحيح فعل هؤلاء، أن هؤلاء كيف أقدموا على تحمل الضرر والمفروض أن الوجوب يسقط عند وجود الضرر، تقول هذا تكليفهم الخاص وعندهم تكليف من الإمام. هذا شيء غير ما نحن فيه، نحن نريد أن تجيبنا عن حل التعارض بين الطائفتين من الروايات. أيضا يعني نقدر نضيف أن قائمة الشهداء والمعذبين على طريق ذات الشوكة طويلة ومفتوحة على مدى الأزمان، وقف على رأسها الأئمة المعصومون عليهم السلام، إذ ما منهم إلا مقتول أو مسموم، ومن تبعهم إلى اليوم وإلى قيام يوم الساعة. ولا تقتصر على أبي ذر ومؤمن آل فرعون حتى يبرر لهما. هم شهداء واحد اثنين مية ألف عشرة آلاف حتى يبرر بهذا. السلسلة مفتوحة. جيم وهو يتبع أيضا النقاط السابقة ويتبع ما قلناه آنفا أنه لا خصوصية في فعل أبي ذر رضوان الله تعالى عليه ومواقفه غير العمل بهذه الفريضة العظيمة التي وصفها الإمام الباقر عليه السلام بأنها منهاج الأنبياء وسبيل الصالحين، وهو تكليف عام كما أفادت به الآيات الكريمة والروايات الشريفة. فوجوب الفريضة منجز ما دام موضوعها متحققا. إذن ملخص هذه الأجوبة على هذا الوجه أننا لا نلمس خصوصية في فعل أبي ذر ويحيى بن أم الطويل وغيره. القائمة مفتوحة، غير هؤلاء آلاف الشهداء المعصومون أمامنا، ما منهم إلا مسموم أو مقتول، وكذلك قائمة الشهداء طويلة ومفتوحة. فلا توجد خصوصية في أفعالهم، وإنما هم قاموا بوظيفتهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الوجه السادس لحل التعارض، وهو ما نتبناه ونختاره، وهو تقديم الطائفة الثانية لوضوح دلالتي. نحن ناقشنا الطائفة الأولى وناقشنا الطائفة الثانية، فالوجه الذي نختاره هو تقديم الطائفة الثانية لوضوح دلالتها ولكثرتها إلى درجة حصول الإطمئنان بصدورها، مضافا إلى موافقتها للكتاب الكريم كما قدمنا. نحن نقلنا ضمن الطائفة الثانية جملة من الروايات التي فسرت الآيات الكريمة. فإذا الطائفة الثانية أولا أنها ظاهرة الدلالة فيما نحن في، بل صريحة زين من الكثرة بحيث نحصل اطمئنان فيها، موافقة لكتاب الله، بينما الطائفة الأولى خناقشناها ضعيفة السند، غير ظاهرة الدلالة فيما هو مطلوب المشهور ومعارضة لكتاب الله تعالى. فنقدم الطائفة الثانية على الأولى، وهذا الشرط إذن لا صحة له، شرط انتفاء الضرر. أما الأولى، الطائفة الأولى فضعيفة السند غير ظاهرة الدلالة، هذا اللي تقدم خلال مناقشة الطائفة الأولى وذكرنا. نعم لها جهة قوة، وهي بموافقتها لقاعدة لا ضرر، هاي صحيح. الطائفة الأولى بها هاي تكتسب قوتها من قوة قاعدة لا ضرر، باعتبار أنها موافقة لقاعدة لا ضرر اللي يفترض أنها حاكمة على الأدلة الأخرى. لذا لا بد من وضع كل منهما من الطائفتين في موضعهما المناسب، ولكن بعد البحث في النسبة بين أدلة لا ضرر وأدلة وجوب الأمر والنهي. فإذا هذا أنه لو خلينا نحن والطائفتين من الروايات فإننا نقدم الطائفة الثانية على الأولى، لأنها صريحة وظاهرة الدلالة، ولأنها من الكثرة بحيث يحصل اطمئنان بصدورها، ولأنها موافقة لكتاب الله، بينما الطائفة الأولى ضعيفة السند غير ظاهرة الدلالة مخالفة لكتاب الله. فلو خلينا نحن والطائفتين نقدم الثانية على الأولى، لكن الأولى بها جهة قوة مدعومة بقاعدة لا ضرر، وقاعدة لا ضرر حاكمة على الأدلة الأخرى، فهذه القوة تعيدها إلى الحياة من جديد. فلا بد إذن من وضع كل منهما، يعني مفاد الطائفتين من الروايات، في موضعهما المناسب. فالآن الكلام في النسبة بين أدلة لا ضرر وأدلة وجوب الأمر والنهي، لأنه كل سوء تكرر كل لازم نضعهم في موضع المناسب. فنبين وين الموضع المناسب الذي كلما نقترب منه نبتعد إلى مطلب آخر. فالآن النسبة بين أدلة لا ضرر وأدلة وجوب الأمر والنهي، نقدم ببيان مختصر عن مفاد القاعدة الروايات التي وردت فيها قاعدة لا ضرر ولا ضرار، ويمرن عليها في كتب الأصول وفي دروسكم كثيرة. الروايات موجودة في وسائل الشيعة في كتاب إحياء الموات بالأبواب 12 و13 و14 و15 و16، وفي كتاب أبواب الشفعة في الباب 5 أيضا حديث واحد، يعني جزء 25 بالنسبة لطبعة مؤسسات آل البيت. فإذا في كتاب إحياء الموات في عدة أبواب، وفي كتاب الشفعة في الباب 5. إذا الروايات كثيرة وردت فيها قاعدة لا ضرر. نذكر منها رواية واحدة وهي معتبرة الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال نص الرواية، لأن نريد أن نستفيد القاعدة من نص الرواية. إن سمرة بن جندب كان له عذق في حائط لرجل من الأنصار، عند نخلة ضمن بستان لأحد من الأنصار، وكان منزل الأنصار بباب البستان، وهذا العذق بالت سمرة وين؟ داخل البستان. فكان يمر به إلى نخلته، سمرهم كل يوم رايح جاء، وأنا أروح لنخلتي، وهذا بيت هذا الأنصاري في باب البستان، وهذا كرسى رايح جاء على باب الأنصار. هذول الذين خرجوا على علي بن أبي طالب، هذا نمطه، هذول يسموهم الصحابة. شو جذورهم وأصولهم؟ هو من أول عمره هو هذا حاله، فمو اعتباطا ينحرف عن علي بن أبي طالب ويعاديه، ورغم أنه معدود من الصحابة. فكان يمر به إلى نخلته ولا يستأذن، فكلمه الأنصار أن يستأذن إذا جاء، فأبى سمرة. فلما تأبى كلش ما فاد الحكي، جاء الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الله يساعد قلبهم رسول الله على أن ما بجاء على هالأصحاب، شلون يتحمل؟ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب. شو جرأهم هذا؟ فلما تأبى جاء الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فشكى إليه وخبره الخبر، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخبره بقول الأنصاري وما شكى، هكذا وصلتني شكوى عليك، وقال إذا أردت الدخول فاستأذن. فأبى. أبى من ما؟ من رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا المسلم. فأبى. فلما أبى ساومه حتى بلغ به من الثمن ما شاء الله، بيع لي عمنا خلطك خلينا نخلص منه. فأبى أن يبيع، فقال عم عوفنا من الثمن، لك بها عذق يمد لك في الجنة. فأبى أن يقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للأنصاري اذهب فاقلعها وارمي بها إليه فإنه لا ضرر ولا ضرار. هذه التي أرسلت قاعدة لا ضرر ولا ضرار، هذا موضعها، والروايات الأخرى هي هاي مورد قاعدة لا ضرر ضمن هذه الحادثة وضمن هذه الرواية التاريخية. فإذن إذا أردنا أن نعرف ما هو مفاد قاعدة لا ضرار، عليها أن ندرسها ضمن الحادثة التي وردت فيه والرواية التي وردت فيه. وإذا ردنا نتوسع بالمفاد، هذا خص شيء آخر بحسب ما ينفعنا. هاي النقطة اللي ربما نثبتها على المشهور، مشهور الأصوليين هنا ليس الفقهاء، وإن كان هو المطلب مشترك بين الفقه والأصول. فالأصحاب جزاهم الله خير الجزاء درسوا قاعدة لا ضرر وكأنها قاعدة مستقلة بمعزل عن الرواية، وكان المفروض أن نستفيد معناها من سياق الرواية التي وردت فيها. فلذلك إذن بغض النظر عن اختلاف الفقهاء في مفاد قاعدة لا ضرر، هذا نأتي عليه إن شاء الله تعالى، لكن نريد الآن أن نستنطق الرواية ونرى ما هو مفاد قاعدة لا ضرر بحسب موقعها من الرواية. هي لم تأتي نصا مستقلا حتى ندرسها كقاعدة مستقلة، هي جاءت ضمن رواية. ضمن إطار وقوعها في الرواية نستفيد منها حكمين، أولهما وضعي، حاصله أن حق المالك في التصرف بملكه ليس مطلقا، وإنما يقيد بما ليس فيه ضرر على الغير، فإما أن يجعل تصرفه غير مضار وإلا يسقط حقه. هذا المعنى الأول. سمر، نعم أنت مالك للعذق ومن حقك أن تتصرف في ملكك وعذقك، لكن حينما يكون هذا التصرف بالملك وبالحق فيه ضرر على الآخرين يسقط هذا الحق منك. هذا المعنى لم يرد في كلمات الأصحاب في تفسير هذه الرواية، وركزوا على سقوط الواجبات بقاعدة الأمر في حدود الطلاع. يعني لا أدعي أني اطلعت على كل المصادر، لكن في حدود الطلاع الأقوال سنذكرها إن شاء الله. وليركزون، أو هذا الموجود في كلماتهم، أن الواجبات تسقط بقاعدة لا ضرر. لا، نريد أن نعمم بهذا الوجه أن الحقوق أيضا تسقط بقاعدة لا ضرر. وهذا طبعا باب كما يقال ينفتح منه ألف باب. هاي كثير من الأمور، خصوص اللي عنده ولاية فقيه، هاي طبعا، وحتى اللي ما عنده ولاية فقيه هذا المفروض يفيده. يعني هذا أمور كثيرة، أنك قد تسلب حق التصرف للناس في أملاكها حينما يكون هناك ضرر على الغير. هذا مفاد قاعدة لا ضرر، هذا لم يذكره الأصحاب ضمن المعاني، وإنما اقتصروا على سقوط الواجبات، وأمثلتهم أيضا واضحة في ذلك. المهم، هذا إذن أولها، الأول المعنيين اللي نستفيدهم من قاعدة لا ضرر بحسب وقوعها في الرواية، حكم وضعي. ثانيهما حكم تكليفي يقتضي حرمة الإضرار بالغير. لا ضرر ولا ضرار، أي لا تضروا بالآخرين كما لا يجوز للآخرين أن يضروكم، فهو إذن حكم تكليفي بحرمة الإضرار بالغير. طبعا ستعترضون كما سننقل اعتراض بعضهم بأن الجملة خبرية ليست إنشائية حتى تفيد الإنشاء والنهي المولوي. لذلك قلت والجملة وإن كانت خبرية بلسان النفي إلا أن حقيقة معناها إنشاء النهي عن الإضرار بالغير، وهذا له أمثل، نظير ما في قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذا هو إنشاء، جملة خبرية مفاد الإنشاء، أي ولا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا. والحديث النبوي الشريف لا تعرب بعد الهجرة، أي لا تتعربوا بعد الهجرة. فهذه جمل خبرية لكن لها مفاد إنشائي. لذلك كنا أشرنا، لأنني ما رجعت مصادر أصولية حقيقة سوى تقريرات سيد الصدر الأول قدس سره بقلم سيد الحائري، لأن هذا الأصول العملية مطبوعة عند السيد الحائري، تقريرات سيد الصدر الأول. فإذا الآن بعد هذه الفكرة نقدر نناقش فيما قاله الشهيد الصدر الأول في هذا المصدر اللي اسمه مباحث الأصول، تقريرات أبحاث الشهيد الصدر الأول بقلم سيد الحائري، القسم الثاني الجزء الرابع 551. قال: لا يصح في لغة العرب استعمال لا داخل على الاسم في النهي مجازا. لا رأينا أن هذا الاستعمال صحيح، وله نظائر في القرآن الكريم وفي الحديث الشريف، فيمكن أن تستعمل لا النافية في جملة خبرية وتدل على النهي ويكون مفادها إنشائية. مثاله من الكتاب لا رفث ولا فسوق، ومثال في الحديث الشريف لا تعرف. فإذن هذا الذي ذكره قدس سره، لذلك قلنا فيكون هذا الظهور، هذا الذي ذكرنا، حجة على السيد الشهيد الصدر الأول قدس سره الذي لم يجزم. هو قال، لسه أتذكر، يعني قال ربما أو شيء من هالقبيل لا يصح في لغة العرب، وقلنا المصدر مكانه وين. إذن هذا الذي نستفيده من مفاد قاعدة لا ضرر بدلالة سياقها في الرواية، وقوعها في سياق الرواية تفيد حكما وضعيا من أنه نعم من حق كل أحد أن يتصرف في ملكه وفي حقه، لكن هذا إذا كان فيه ضرر على الغير يسقط هذا الحق ويسقط هذا الملك. والآخر حكم تكليفي، لا ضرر أي لا تضر بالآخرين. فإن قلت أنه كما قال الصدر الأول لا يصح في لغة العرب، قلنا لك هذا له نظائر في كتاب الله وفي الروايات. هذا الآن يعني ذي المعنيين. هذا المعنى الثاني مذكور ضمن الأقوال اللي قيلت في مفادي قاعدة لا ضرر، وقد نسب إلى شيخ الشريعة الأصفهاني قدس سره، له رسالة في قاعدة لا ضرر، وهو تبناه شيخ الشريعة بأن هنا لا ضرر ولا ضرار، بغض النظر عن الأول نحن قلنا الحكم الوضعي، الثاني الحكم التكليفي. هذا إذن تبناه شيخ الشريعة بأنها جملة خبرية لكن تفيد الإنشاء. ولعل الصدر الأول لما ذكر هذه الفقرة كان يريد أن يناقش قول شيخ الشريعة، بس ما مذكور بالمصدر هكذا. هذا إذن انتهينا من ما استفدنا من قاعدة لا ضرر وفق قراءة للرواية ووقوع السياق. لكن طبعا الأصحاب، وهذا واضح في كتب الأصول لما ترجع أو في الرسائل الخاصة بمفاد لا ضرر، شوف حللوا قاعدة لا ضرر وحاولوا أن يجدوا لها وجها ومفادا ومعنى بعيدا عن وقوع السياقية في الرواية. لذلك ذكروا وجوها في مفاد قاعدة لا ضرر. وجه الأول مفروض هذا اللي ذكرناه عن شيخ الشريعة، وتوجد ثلاثة أقوال أخرى. الأول أن مفادها نفي الحكم الضرري، أي أنها تنفي الحكم الذي ينشأ منه الضرر. لا ضرر ولا ضرار أي لا حكم ضرري، لا حكم يتسبب في الضرر لكم في الشريعة. فإذا وجد حكم ضرري هذا ليس من الشريعة، فلا ضرر إذن هو نفي الحكم الضرري، أي نفي الحكم الذي ينشأ منه الضرر. وهذا من المصدر من مباحث الأصول. يقول وهذا يعم، ذكرنا هذا النص حتى نفرق عن الوجه الثاني. هذا وجه الأول الآن اللي يختار الشيخ الأنصاري والمحقق النائيني قدس الله سريهما، والوجه الثاني اللي يختار الأخند. فنأخذ هذا النص حتى نبين الفرق بين القولين. وهذا أي هذا الوجه الأول اللي ذكرناه يعم فرض كون الضرر ناشئا من نفس الحكم، كما في الحكم بصحة البيع الغبني ولزومه مثلا. لو حكم الشارع بأن البيع حتى لو كان غبنيا فهو عقد لازم، هذا ينشأ منه ضرر على المغبون. فهنا إذن ضرر حصل من جراء الحكم الشرعي، أي حكم الشارع المقدس بلزوم، هو بيع صح والأصل في العقود اللزوم، لكن هذا البيع الغبني حصل منه ضرر. فلو الشارع قال نعم حتى لو كان البيع غبنيا فهو لازم، هذا الحكم باللزوم وصحة العقد يلزم منه الضرر على المغبون. فإذن يقول وهذا يعم فرض كون الضرر ناشئا من نفس الحكم، كما في الحكم بصحة البيع الغبني ولزومه مثلا، أو من الجري على طبقه والعمل به. قد هو نفس الحكم ما به ضرر، لكن هذا المكلف لو التزم به وامتثل به يصيبه الضرر. وجوب الوضوء وما به ضرر، لكن خد الدنيا باردة، هذا الجلد عنده مشكلة يتشقق بالماء البارد يسيل منه الدم، فهنا الضرر ما حصل من نفس الحكم الشرعي، حصل من امتثاله وتطبيقه. شوف يقول أو يعني نشوء الضرر من الجري على طبقه والعمل به، كما في وجوب الوضوء حينما يكون الوضوء ضرريا من دون فرق أيضا بين أن يكون الضرر ناشئا من نفس متعلق الحكم بالذات كما في هذا المثال، أو ناشئا من مقدمات له كله. هذا الحكم بكل مبادئه مقدماته تطبيقه في الخارج، الضرر من أي مرحلة من هذه المراحل حصل هذا يكون مسقطا لذلك الحكم ولذلك التكليف. هذا إذن القول الأول للأصحاب بعد أن أخرجنا قول شيخ الشريعة باعتبار وافقناه نحن في ذلك. هذا القول محكي عن الشيخ الأنصاري والمحقق النائيني قدس سره. وهنا الملاحظة تلاحظ أنه تركيزهم على أن السقوط سقوط لمن؟ للواجبة، للأحكام الواجبة تسقط عن المكلف، لكن نحن عممناها كما رأيت في المعنى إلى الحقوق، الحقوق أيضا تسقط. المعنى الثاني الذي ذكر لمفاد قاعدة لا ضرر، إن الحديث ينفي الحكم بلسان نفي الموضوع، أي أن الموضوعات التي لها أحكام بعناوينها الأولية تسقط إذا صارت ضررية. فهنا إذا راح يكون القول الثاني كأنه أخص من الأول، لأن الأول لاحظ أسقط بقاعدة لا ضرر كل حكم ضرري، سواء كان الضرر ناشئا من نفس الحكم أو من تطبيقه أو من مقدماته يسقط. القول الثاني يقول لا، ينفي الحكم للموضوعات التي فيها ضرر، فهو أخص من القول الأول. لذلك فهذا القول فلا يشمل مثلا ما إذا لم يكن الموضوع الذي تعلق به الحكم ضرريا بل كانت مقدماته ضررية، هذا القول ما يشمله، لأن يختص بما لو كان الموضوع ضرريا، وهو مختار الشيخ الأخند قدس سره. وعرفنا الفرق بين القولين. القول الثالث إن مفاد، وهذه الصياغة لنفس المصدر مباحث الأصول الرابع 537، إن مفاد نفي إن مفاده الحديث أو القاعدة نفي الضرر غير المتدارك، يعني غير المتدارك بالضمان، وهذا ما ذهب إليه الفاضل التوني رحمه الله وبعض المحققين عنه، وهذا له جناحان بتعبيره قدس سره. ألف، نفي الضرر غير المتدارك بمعنى جعل التدارك، فمن أضر بأحد كما لو أتلف ماله وجب عليه تداركه. باء، يعني كانوا يحتمل معنيين للقول الثالث، هذا معنى. باء، نفي الضرر غير المتدارك سواء كان ذلك بنفي الحكم الضرري أم بتدارك الضرر الواقع، فإذا كان الضرر مربوطا بالحكم رفع ذلك الحكم الضرري، وإذا كان مربوطا بعمل شخص خارجا بغض النظر عن الحكم، كما إذا أتلف شخص مال غيره حكم بالتدارك. أقول هنا وضحت الفرق يعني بين هذين المحتملين، أو هكذا نريد نحن أن نفرق بين معنيين لهذا القول الثالث. ملخص الفرق بين القولين بحسب ما نفهم، لأن كأنه بحسب ظاهر السياق لا يبدو الفرق واضحا بين المعنيين. ملخص المعنيين لتوضيح الفرق بينهما أن أحدهما نفي وجود ضرر بلا تدارك في الشريعة، والآخر النهي عن القيام بفعل فيه ضرر بلا تدارك، فيفيد وجوب تداركه كوجوب دفع الجعالة مثلا عند إنجاز الآخر للعمل. فالقول الثالث إذن نفهم على معنيين نقرب بهما. المعنى الأول نفي وجود حكم بلا تدارك، حكم فيه ضرر غير متدارك في الشريعة، هذا ماكو. هذا الأول، نفي وجود حكم فيه ضرر غير متدارك. ولا يمكن أن يكون هذا القول الثالث له معنى آخر، أن لا تقدموا على فعل يوجب ضررا على الآخر من دون أن تتداركوا هذا الضرر. يمكن أن يكون هذا معنى. مثل شخص تشتري منه ما تطيل ثمن البيع، شخص تستأجره ما تطيل أجره، شخص تجعل جعالة مقابل عمل معين فينجز من دون أن تعطيه، شخص يجني على آخر جناية فلا يكون ديته مضمونة، هكذا. فإذا لا يوجد حكم في الشرع يوجب ضررا من غير تدارك، كما لا يجوز لكم أن تقوموا بفعل فيه ضرر ونقص على الآخر من دون أن تتداركوا. هذه الأقوال التي قيلت أنت كما تلاحظ، هذه الأقوال قد تكون في نفسها صحيحة، لكنه هل قاعدة لا ضرر بحسب وقوعها في الرواية تحتمل هذه المعاني؟ هذه المعاني مستظهرة من القاعدة بحسب ورودها في سياق الرواية، هي قد تكون في نفسها صحيحة، هذا سنتحدث عنه، لكن صحتها شيء وكونها مفاد لقاعدة لا ضرر شيء آخر. نحن قاعدة لا ضرر ما جاءتنا مستقلة حتى نقعد نحقق فيها بمعزل، لا، هي جاءتنا ضمن الرواية، فالمفروض أن نستظهر معناها من ضمن الرواية. تقول لكن هذه المعاني صحيحة، نعم هذا سنقول، هذا شيء آخر، لكن نحن نبحث الآن في مفاد قاعدة لا ضرر. فالآن هذا السؤال، إذا هذه المعاني يمكن أن نصحح كونها السهم هذا المشهور لماذا يلتزم يعني إما هذا وإما هذا وإما هذا، خلنا نخرج بنتيجة أن كلها صحيحة البعض، ليش إلا هذا أو هذا أو هذا حتى يقول هذا مختار الأخون وهذا مختار الأنصار؟ عم أنت قولك صحيح وأنت قولك صحيح وأنت قولك صحيح، لكن مرة نتحدث هل هذا القول صحيح أو لا، ومرة نتحدث هل القاعدة تفيد هذا المعنى أو لا، قد يكون من دليل من الخارج يكون هذا المعنى صحيحا. فإذا الآن السؤال هو، بعد أن استعرضنا الأقوال وكأنها أصبحت أربعة، الأول اللي هو لشيخ الشريعة وهذا جاء ضمن المختار، والثلاثة التي أضفناها من المصادر الأصولية، الآن السؤال هل يمكن جعل هذه الأقوال معاني صحيحة لقاعدة لا ضرر مضافا إلى ما استظهرناه أم لا؟ يمكن أن نصححها بوجوه تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين. السلام. إن الله تعالى أعطى لكل منهما العقل والجهل 75 جندا، معركة مو هينة، كل واحد من هذا 75 يقول لك أني وراء فيالق من الجنود، 75 جندا لكل واحد منهما، الخير وهو وزير العقل، وجعل ضده الشر وهو وزير الجهل، والإيمان وضده الكفر. وهكذا يستمر الإمام عليه السلام في بيان 75 جندا لكل من المعسكرين. فإذن هذا التدافع قائم على صعيد النفس، وهذا هو الأهم، لأن كل ما يحصل من تدافع في الخارج هو حصيلة هذا التدافع الذي يحصل في الداخل، ولا ينتصر، هذا دائما نذكره، ولا يتحقق النصر في التدافع الخارجي ما لم يحصل انتصار في التدافع الداخلي، هذا الشرط الذي ذكرته الآية. إذن هذا 14 أمرا على عدد المعصومين سلام الله عليهم استوحيناها من الآية آيتي الدافع. نريد هنا في ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نقول هذا النتيجة التي نريد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم جسد هذه السنة في حياته وفي رسالته الإسلامية بأوضح مصادقها وبأشكال متنوعة، فكانت دعوته صلى الله عليه وآله وسلم من أول أمره تستند إلى عقيدتين متلازمتين، إثبات الألوهية لله تعالى ونفيها عما سواه. لا إله إلا الله لم يكتفي بقضية واحدة، حقيقة واحدة، أن الله هو الإله، لا، لو إياها نفي الألوهية عمن سواه تدافع، ما يكفي فقط أن تعتقد أن الله إله، والمشركين كانوا يعتقدون أن الله إله ويعتقدون أن الله موجود ويعتقدون الله خالق والله رازق. القرآن يحكي عنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. القضية الأولى ما عندهم مشكلة وياها، هم يقولون بها وياك. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. من هالناحية القضية الأولى ما عندهم مشكلة بهم. متى نشأت المشكلة معهم؟ لما حصل تدافع لا إله إلا الله. كانوا الأحناف التهم مطلعين على التاريخ، الأحناف موحدين وكانوا بين ظهراني المشركين وموجودين ويقولون بإلهية الله تعالى ولا يعبدون الأصنام. أهل الديانات الأخرى مسيحيين يهود فموجودين موحدين يقولون بإلهية الله تعالى، ليس توحيدا حقيقيا. ولم يعترض عليهم المشركون. متى حصل الاعتراض وحصلت الحرب وحصلت العداوة؟ حينما جاءت القضية الأخرى التي قام بها التدافع، لا إله إلا الله، مو بس الله إله، الله موجود، هم ما يقولوها هاي الله رازق، لا وياها هاي. فشوف من أول أمره صلى الله عليه وآله وسلم بنى رسالته ودعوته وأمره على التدافع، لابد من التدافع. مع إثبات الإلهية لله تعالى لابد أن يكون نفيها عمن سواه، كل هؤلاء السوا ما نحدد أصنام غير أصنام، آلهة بشرية، آلهة من التمر من الحجارة، هاي كثيرة. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتدرج وتتنوع آليات التدافع عنده، ومن أول لحظة قولوا لا إله إلا الله تفلح، وهذا حد ذاته تدافع. ثم التدافع صار بالجهر، فاصدع بما تؤمر، بالجهر برفض تلك الآلهة والحط منها وتسخيفها وتزييفها لتلك الآلهة ووضع قدسيتها هاي المزيفة التي صنعها المنتفعون منها، هي حجارة، لكن من الذي أعطاها هذا؟ هم هؤلاء سدنتها المنتفعون بها واللي تجلب لهم المصالح، ولا حجارة يصنعونها بأيديهم. شوف بدأ يجهر إذن برفض تلك الآلهة وبرمي من يعبدها بالسخافة وبالتفاهة ورفض هذه القدسية المزيفة التي صنعوها. الإجراء الآخر مباينة أهلها، أهل تلك العقائد، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. هذا شكل من أشكال التدافع، المباينة والافتراق والتمايز، وإلا كيف سيميز الحق من الباطل إذا كانوا متداخلين ومشتبكين وبعضهم يداهن بعضا؟ شلون راح يتميز؟ لابد من المباينة ومن التمايز. لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. هذا شوف الإجراءات، إجراءات التدافع وأشكال التدافع. ثم دخل في جدال معهم، القرآن الكريم هو الذي يؤسس له جدال وحواريات وحجج وبينات. هم يقولون وهو يرد عليهم، وهو يقول وهم يدافعون عن أنفسهم. بدا جدال وحوار خصوص في السور المكية، هذا واضح. طيلة 13 سنة في مكة كان هذا الحوار محتدما، وهكذا تدرجت آليات التدافع وتنوعت إلى أن بلغت الذروة بعد أن انتقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، وإلى ومكنه الله تعالى في الأرض وملكه زمام الأمور. نزل قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. هذا كان آخر أشكال التدافع. يعني هذا لا يعني أن الأشكال الأخرى كانت تنتهي، لا أقصد شوف لم يكونوا مأمورين بهذا الشكل من أشكال التدافع وهو القتال في مكة، لكن بعد أن الله تعالى من عليهم بالهجرة إلى المدينة وتأسست دولة الإسلام المباركة، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وهكذا فتح الله تعالى له صلى الله عليه وآله وسلم على يدي الفتوح المبينة: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وعمت رسالته المباركة شرق الأرض وغربها بهذه السنة المباركة. بهذه الفريضة العظيمة من دون تدافع لا يمكن أن ينزل النصر الإلهي على عباده. هذا كانت إجراءاته صلى الله عليه وآله وسلم على صعيد التدافع الخارجي مع المشركين مع الأعداء الخارجيين، وكان له تدافع داخلي داخل المجتمع المسلم مع المنافقين الذين كانوا يظهرون الدين ويتسترون باسم الدين لكنه كانوا يبطنون الكفر، كانوا منافقين. هؤلاء أيضا كانت له إجراءات معهم، ومنها مقاطعة مسجدهم مسجد ضرار الذي ذكرناه قبل قليل في الآية الشريفة، والرواية في سبب نزول هذه الآية معلومة يمكن الاطلاع عليها أيضا. وهكذا سار على نهجه أهل بيته سلام الله عليه، أمير المؤمنين عليه السلام والصديق الزهراء والحسن عليه السلام المجتبى والحسين عليه السلام، بعد معلوم جسد هذه السنة سنة التدافع بأروع صورها، لم يقبل بأن يبقى لحظة ويزيد في دست الحكم ويمارس المنكرات جهرا ويستخف بدين الله تعالى، لأن بنو أمية كما تعلمون كانوا ماضين في نقض هذا الدين عروة عروة كما يقال، حتى لا يبقى منه إلا اسمه ومن القرآن إلا رسمه، كانوا بانين على ذلك وقطعوا شوطا واسعا في هذا المجال. لكن الإمام الحسين عليه السلام أقام هذه السنة واقتحم ساحة التدافع بأعظم صورها وأعظم أشكالها المعلومة، وحقق الله تعالى له النصر، ولا ينصرن الله ما ينصره، حقق له النصر قد عسكريا وفق المقاييس العسكرية مو واضح هذا النصر، لكن هذا معالمة نحن اليوم ندرك قبل السابقين. وهكذا كل ما تمتد هذه الدعوة المباركة وهذا النصر العظيم للإمام الحسين وذكره الذي يملأ الخافقين، وأصبحت قضية الحسين كل يوم من أشهر وأكبر وأهم القضايا العالمية، ولسنا ببعيد عن زيارة 40 والمسيرة المليونية فيها كشاهد على هذا النصر وهذه العزة وهذه الكرامة. إذن في نهاية هذا الحديث لابد أن نلتفت، خصوصا نحن الحوزة العلمية، أن من أفضل أشكال التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أمرنا بذلك، والتأسي بالإمام الحسين عليه السلام هو إحياء هذا القانون الإلهي العظيم، هذا قانون التدافع في كل ساحاته، ساحات الداخلية، ساحات الخارجية، ساحات الاجتماعية الاقتصادية بكل الآليات، لأن العدو لم يترك آلية، الأعداء الداخليين والخارجيين، شياطين الإنس شياطين الجن، المتسترين بالإسلام والخارجين عن الإسلام، والبالتشيع والخارج التشيع، كلها مفتوحة، جبهات تحريف الدين وجبهات تمييع الدين وإفراغ من محتوى الذي أشرنا له خلال البحث. إذن ولا يسعنا أن نقعد ونتساهل ونغض الطرف عن إقامة هذه السنة الشريفة، لأن ضريبتها كبيرة، لهدمت صوامع ولفسدت الأرض، هذه ضريبتها وهذه نتيجتها، أي تقاعس عن إقامة هذه السنة المباركة مرفوض تماما، لأن نتيجته ضياع الدين واضمحلال كيان الإسلام كما أخبرت الآية الشريفة. وهم الذي يتخلف عن هذه المواجهة حسب تعبير الإمام الحسين عليه السلام في رسالته لم يبلغ الفتح، لم يبلغ، ومن تخلف لم يبلغ الفتح، فمن يتخلف عن هذه المواجهة إذن لم يبلغ الفتح، ولا يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتأسين بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والسائرين على نهجه، وأن يرزقنا إن شاء الله شفاعته وشفاعة أهل بيته في الآخرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن.